أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أنصار الإمام الذين يبايعونه بين الركن والمقام، النجباء من مصر والأبدال من الشام والأخيار من العراق. المراد بالعراق ما كان في زمان صدور الرواية، فليس العراق بحدوده الفعلية، وإنما العراق بمعناه الواسع الذي يشمل جملة من الدول المجاورة أيضا أو قسم منها. وصفوا أنصاره من العراق بأنهم الأخيار، ولم يوصفوا بالأبدال والنجباء. هذا التوصيف مأخوذ من الخير، وهو كل ما يرغب فيه من خصال الجمال والكمال، كالعدل والعلم والبصيرة والكرم والفضل. كل صفة من هذه الأوصاف توصف بالخير أيضا، فيقال العدل خير والعلم خير والكرم خير ونحو ذلك. ومنه أخذ الاختيار أيضا، لأن الاختيار يقع على اصطفاء شيء من بين أشياء عديدة. يقال اختار فلان من بين زملائه وأصحابه، فإذا الأخيار مأخوذ من الخير، والخير هو الجامع لصفات الجمال والكمال. ربما وصفوا أنصار الإمام صلوات الله عليه بالأخيار يعود إلى جهات ثلاث: الأولى طيب المعدن، فإن طيب المعدن ونجابة الأصل لها التأثير الكبير في مصير الإنسان. الثانية الأصالة الاعتقادية بالولاية، الاعتقاد الصحيح، الاعتقاد الأصيل الصافي من الشبهات، الخالي من الغلو والتقصير. هذا خير في الاعتقاد، خير. الثالثة هو الاستقامة على هذا النهج، أصحاب بصيرة، بصيرتهم نافذة، يستقيمون على هذه البصيرة، على هذه العقيدة. الواقع التاريخي للعراق قديما وحديثا شاهد على هذه الحقيقة. أهل العراق بمعناه الواسع تعرضوا إلى ظلم فظيع على طول التاريخ، والظلم الذي وقع عليهم سببه معروف، وهو الاعتقاد بالولاية والتمسك بها، كان ولا زال إلى يومنا هذا. هذا النهج أحد أهم أسباب الظلم والجور في هذا البلد، وقد أثبت أهل الإيمان في طول التاريخ قوة البصيرة عندهم والتمسك بالولاية والتضحية في سبيلها بالدماء والأهل والأولاد. هذا الواقع التاريخي للبلد شاهد على هذه الحقيقة. فلذا الرواية الشريفة وصفتهم بالأخيار، لأن المعادن طيبة، الذريات قائمة على ولاية أمير المؤمنين، العقائد فيها أصيلة واستقامة على المنهج. الله عز وجل في القرآن الكريم أعطى هذه الصفة لجملة من أنبيائه وأوليائه وصفهم بالأخيار، وأعلى مراتب الأخيار هم محمد وآل محمد عليه
الصلاة،
وبعدهم في الرتبة هم شيعتهم الأبرار الذين يلتزمون بضوابط الولاية، يطيعون الله عز وجل ويلتزمون بحدوده وبأحكامه. يقول عز وجل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. ثم يقول: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إذن أكو اصطفاء لهم وأكو اتصاف لهم بالخيرية، هم أخيار والله عز وجل اصطفاهم. في هذه الآية أكو إشارات توضح لنا الخصائص والصفات التي يتمتع بها أنصار الإمام حتى يكونوا من الأخيار ويصطفيهم على هذه الحقيقة. الأيدي جمع يد، واليد هي القوة، لا يراد بها اليد الجارحة، كل الناس عندهم أيدي جارحة، هذا لا يكون سببا للاصطفاء، وإنما المراد القوة في الطاعة والثبات والاستقامة عليها. الأبصار هنا كناية عن البصيرة، الوعي، الفهم العميق للأحداث وللوقايع، وعدم الغفلة فيها والاشتباه وحصول اللبس. واضح أن المراد من الأبصار هنا البصيرة، لأن الأبصار بالمعنى الجارحي يعني العيون، كل الناس عندهم عيون، كون الشخص عنده عين هذا يصير سبب لاصطفائه وأن يكون من الأخيار؟ لا، إذن المراد بالأبصار هنا البصائر، أي التي يقوم قلب هذا الشخص بفهم الدين فهما عميقا والمعرفة فيه، يكون صاحب فهم وصاحب معرفة وعلم. عبر بالأيدي عن القوة لأن اليد هي الصفة الغالبة، هي الآلة الغالبة في استعمال القوة. وعبر عن البصيرة بالبصر لأن البصر هو وسيلة البصيرة، الإنسان ما يراه بعينه يتعلم منه ويحلله ويتفهمه. إذن التعبير في الآية الشريفة تعبير دقيق، وهذا المعنى هو المروي عن الإمام الباقر والإمام الصادق عليهم السلام. الآية تعلمنا وتشير إلى سر اختيار الإمام صلوات الله عليه هذول 313 ويبايعهم وفيهم الأخيار من أهل العراق. بماذا يتميزون؟ يتميزون بصفتين: القوة في الطاعة والثبات والاستقامة. أكو بعض الناس عندهم طاعة بس ثبات واستقامة ما عنده. بالأمس هم أشرنا قلنا بعض المؤمنين يبدلون، فيصيرون من الأبدال، يستبدلهم الله عز وجل، يوخرهم ويجيب غيرهم مكانهم، لأن ما عنده ثبات ما عنده استقامة. فأول صفة في الأخيار من أصحاب الإمام هو القوة على الطاعة والثبات والاستقامة، لذا هؤلاء يتمتعون بصفة عالية تفوق الأبدال وتفوق النجباء. الأخيار مرتبة أعلى من الأبدال وأعلى من الأخيار في غير المعصومين، طبعا نتكلم في الأنصار. الصفة الثانية هي قوة البصيرة، عندهم بصيرة في الدين بحيث لا تغشهم الشبهات ولا تضللهم الانحرافات، عقيدتهم تامة وكاملة من هذه الجهة. الملفت أن الآية تقول عندنا لمن المصطفين الأخيار، عندنا هذه فيها دلالة على تواضع هؤلاء الرجال، أنهم بدرجة عالية من التواضع بحيث لا يطلبون رئاسة، لا يطلبون شهرة، لا يطلبون مقام أو زعامة، لا يدعون لأنفسهم شيء. الناس سيتفاجؤون بهم، وهذه مستفادة من بعض الروايات أن الناس إذا ظهر الإمام سيتفاجؤون بمفاجآت كثيرة، يشوفون أكو ناس كانوا يتوقعونهم ناس عاديين يتبين هذول في درجة عالية في المعنويات، وأكو ناس إلهم شهرة وإلهم صيت وإلهم سمعة ولكنهم في الحضيض في المعنويات. فكثير من اللي كانوا في الدرجة الدانية يصيرون في الدرجة العالية، ومن الذين كانوا في الدرجة العالية يصيرون في الدرجة الدانية، يصير انقلاب وتغربل. هذا الغربلة اللي تقولها الروايات، الغربلة واحد من معانيه وهذا. لذلك يكثر الدعاء واجعلني من الراضين بفعله. ربما بعض الناس هم من الموالين ولكن حينما تنزل درجتهم ما يقبل، يرفض، يعاند، يخالف. هاي المسألة خطيرة كخطورة بحث أمس اللي قلنا في الأبدال. أكو بعض الناس هم هكذا، لازم يربي الإنسان نفسه على هاي، على التسليم والإذعان. إذن أهل الولاية من الأخيار يتصفون بهذه الصفات العظيمة من ناحية الثبات على المبدأ، عندهم ثبات واستقامة، من ناحية البصيرة عندهم بصيرة عميقة ونافذة، ومن جهة التواضع والإخلاص متواضعون مخلصون، لا يطلبون لأنفسهم شيء. لذلك هذول في أنظار الناس، الناس ما تعرفهم وربما تستصغر شأنهم، فلا يختارونهم للمقامات ولا يلجؤون إليهم عند الاحتياجات. الله عز وجل يقول معاييركم أيها الناس مو صحيحة، إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. هذا هو المعيار. أهل الولاية هم المعنيون بالدرجة الثانية في الأخيار. الآية تقول واذكر عبادنا إبراهيم، المؤمنون الموالون هم أولى الناس بإبراهيم عليه السلام. أولى الناس بإبراهيم يعني أقرب الناس إليه، والأولى باتباعه وبميراثه المعنوي. الله عز وجل يقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. تضافرت الأخبار أيضا بهذا المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أولى الناس بإبراهيم، أولى من عيسى، أولى من موسى، أولى من كل أنبياء الله، أقرب هو، والمنهج متحد، والوريث لمقامات إبراهيم. هذه الصفة للإمام المهدي صلوات الله عليه أيضا ثابتة، حينما يظهر في خطابه الأول حينما يخاطب الناس يقول من يحاجني في إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم. إذن التشابه بينه وبين رسول الله في الأولوية بإبراهيم ثابت. إذا ثبتت هذه الأولوية للنبي وللإمام ثبتت هم الأولوية لشيعتهم الأبرار أيضا. الشيعة هم أيضا أولى الناس بإبراهيم وبرسول الله وبالإمام المهدي صلوات الله عليه. لذا ورد عن الباقر والصادق أن الذين على منهاجهم يمضون لهم هذه الصفة الأولوية بإبراهيم. يشهد لهذه الحقيقة شاهدان. الأول واقع العقيدة التي يؤمن بها أهل الولاية هي خالصة في التوحيد. لو نبحث في عقائد الأديان الموجودة الآن على الأرض وعقائد المخالفين في التوحيد، كلها لا تخلو من تجسيم أو تشبيه أو تركيب. إما يجسمون الخالق، وإما يشبهون الخالق بالمخلوق، وإما يركبون الخالق يجعلونه مركبا. القرآن الكريم كفانا هذه المؤونة في المسيح واليهود وأمثالهم. شبهوا الخالق بالمخلوق وجسموه، وبعض مذاهب العامة على هذا المنهج أيضا تمضي الآن كخطوط عريضة، أنا أقولها لأن ما عندنا مجال نفصلها. وكل العامة تقريبا في نظريتهم الكلامية الأشعرية الأشاعرة تقوم على أساس زيادة الصفات على الذات الإلهية، وأن صفات الله عارضة على الذات زائدة عليها، وهذه النظرية معناه أن الخالق مركب من الذات ومن الصفة، والتركيب ملازم للحدوث والحدوث مساوق للبطلان. في نظرية أهل البيت عليهم السلام في التوحيد الصفات عين الذات، لا يوجد انفكاك بين الذات وبين الصفة، فالتوحيد عندهم خالص والتجريد عندهم خالص. أما في الديانات والمذاهب الأخرى فلو تجسيم لو تشبيه لو تركيب، وهاي الكتب وهاي النظريات معناتهم موجودة قروح. شوف إذن العقيدة الخالصة عند منو؟ عند أهل الولاية، العقيدة الخالصة في التوحيد، التوحيد الخالص. الشاهد الثاني بعض الروايات، الروايات كثيرة، أنا أذكر رواية واحدة فقط في هذا المجال، رواية تستحق الدراسة، رواية مفصلة جدا وفيها الكثير من الأبحاث، يرويها المفضل عن الإمام الصادق عليه السلام، فيها الكثير من الأسرار والدلائل، يرويها الشيخ حسن بن سليمان في منتخب البصائر، والعلامة المجلسي في البحار، وغيرهما من الأعلام. هذه الرواية بتفصيلها تتحدث عن كيفية الظهور وأوضاع الناس في ذاك الزمان والمسير الذي يقطعه الإمام حينما يظهر في مكة، شنو هو المسير الذي سيقطعه حتى يصل إلى الكوفة، والأحداث التي يواجهها. جاء في هذه الرواية دلالة جدا مهمة، أن الإمام المهدي صلوات الله عليه سيكون له عاصمتان معاصمة واحدة، عاصمة إدارية بها يدير الأمور ويدبرها وهي الكوفة، وعاصمة للعلم وللفكر وللدعاء والعبادة، عاصمة تجمع الأولياء والأنبياء هي كربلاء. وفي نفس الوقت تكون هي العاصمة الاقتصادية. هاي الرواية عظيمة جدا لأهل الفضل لأهل البحث أن يرجعون إليها. ورد في هذه الرواية أن دار ملك الإمام تكون الكوفة، دار الملك، مجلس الحكم سيكون في جامع الكوفة، مجلس حكم الإمام، وبيت المال ومقتسم الغنائم مسجد السهلة. إذن الكوفة بأهم مكوناتها ستكون هي العاصمة الإدارية للإمام صلوات الله عليه. ثم تقول الرواية عن الإمام الصادق: ولتصيرن الكوفة 54 ميلا، يعني مو الكوفة اللي هسه نشوفها بهاي المساحة أعظم بذلك من ذلك. الوين توصل الكوفة؟ قصورها تجاور كربلاء. يعني هاي المساحة بين الكوفة وبين كربلاء راح يكون حدود العاصمة الإدارية. ثم يقول الإمام: وليصيرن الله كربلاء معقلا ومقاما أو مقاما. هسه أقول شنو الفرق بيناتهم. يصيرن كربلاء بالتأكيد المشدد المضاعف اللي يفيد حتمية الحصول، معقلا ومقاما تختلف فيه الملائكة. اللي يبدو من هاي الرواية بعد الملائكة ما يصيرون مخفيين، يظهرون إلى الناس. السبب هم واضح، لأن الناس مقامهم راح يرتفع، عقولهم راح تكتمل، قلوبهم راح تنظف، يصيرون هم الناس يصيرون شفافين، يقومون يشوفون الأشياء الشفافة. بعد مختلف تختلف فيه الملائكة والمؤمنون، المؤمنون أيضا. وليكونن لها شأن من الشأن. هي الكوفة في نفسها بوجود الإمام لها شأن من الشأن، هذا فوق ذلك يضيف لها الإمام الصادق شأن من الشأن، اللي يبدو أن تكون بعد أعظم من ما هي عليه. ويقول: وليكونن فيها من البركات في كربلاء ما لو وقف مؤمن ودعا ربه بدعوة لأعطاه الله بدعوته الواحدة مثل ملك الدنيا 1000 مرة. بس لأن الناس بذاك الزمان أتقياء أولياء، مو بعينهم الدنيا، مو بعينهم الدنيا. ثم الملفت في هاي الرواية يقول الإمام الصادق عفوا: ثم تنفس أبو عبد الله المفضل، يقول يعني أخذ فرد تنفس عميق، وقال: يا مفضل، إن بقاع الأرض تفاخرت. هسه كيفية الفخر، فلسفة الفخر، هذا الآن مو في مجال تفصيل، هذا كله ببيان بشرح. ففخرت كعبة البيت الحرام على بقعة كربلاء لأنها بيت الله فيها، فتفخر على بقعة كربلاء. فأوحى الله إليها، يعني إلى الكعبة، أن اسكني كعبة ولا تفتخري على كربلاء. لاحظوا العظمة، اللي هذا جدير بأهل الإيمان خصوصا بالقاطنين والساكنين، يعني التفتون هم وين عايشين، شلون لازم يكونوا. فإنها، الله عز وجل أوحى إلى الكعبة: اسكني ولا تفتخري على كربلاء، فإنها البقعة المباركة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
السمو الله عز وجل جعل البيت الحرام مباركا، لكن يشهد الباري لكربلاء بأنها المباركة لمن بارك عليه. شو قد الفرق.
صلى الله على محمد.
فإنها البقعة المباركة التي نودي موسى فيها من الشجرة. إذن موسى وين كلم الله؟ فعرفوا قدركم يا ساكنين يا مجاورين، وعرفوا قدر هاي المنطقة هاي البقعة العظيمة. وإنها الربوة التي آويت إليها مريم والمسيح. لما انتبذت من أهلها مكانا، وين هذا المكان؟ كربلاء. وفيها غسلت مريم عيسى واغتسلت من ولادتها. بعد، وإنها خير بقعة عرج منها رسول الله صلى الله عليه وآله وقت غيبته. الإسراء والمعراج منين صار؟ من كربلاء صار. هذا يحتاج لفد محاضرتين نبين شنو هذا السر، ليش من كربلاء، شنو الخصوصية. إن شاء الله في محرم إذا الله أعطانا توفيق. ثم محل الشاهد هنا، مو قلنا من أنصار الإمام من العراق من هم؟ الأخيار. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: وليكونن لشيعتنا فيها خيره إلى ظهور قائمنا عليه السلام. يعني في كربلاء لا تخلو من الأخيار في كل زمان في كل آن. وهذا بعض أهل المعرفة هم يستفيدون منه فرد فائدة مهمة تتعلق بالإمام. كربلاء لا تخلو من الأخيار، والأخيار منهم أنصار الإمام صلوات الله عليه. المعقل، تصير كربلاء معقل يعني الملجأ والحصن، هذا معنات المعقل. المقام قد يقرأ بالفتح، المقام يعني الجماعة من الناس، وقد يقرأ بالضم المقام يعني محل الإقامة. تنافها ماكو بين المعنيين. إذن كربلاء راح تكون محل إقامة المؤمنين، وإليها تختلف الملائكة. الربوة التي جاءت إليها مريم وأنجبت عيسى، يعني الأرض الخصبة بالماء وبالزرع، هذا معنى الربوة، وهي هذه صفة كربلاء. في هاي الرواية أكو ملاحظات مهمة ينبغي الالتفات إليها. الأولى أن شرف كربلاء أعظم من الكعبة، ولا ينبغي لأحد أن يستغرب من هذا. أولا لأنه عطاء إلهي، والعطاء الإلهي بيده. ثانيا لأن كربلاء فيها دماء الحسين وأصحاب الحسين، والحسين أشرف من الكعبة، أفضل من الكعبة، فدماؤه الدماء اللي سالت لله عز وجل، هو قتيل الله، هو ثأر الله. فلا يستغرب بعض المستغربين بسبب عدم اطلاعهم على الروايات وعلى مفاد المفاهيم الدينية، يستغرب من مثل هاي الرواية. لا، هو لازم يرفع من مستواه ويفتح بصيرته حتى يتعلم ويتنور ويرتفع مقامه. الأمر الثاني أن كربلاء محل المقامات الإلهية، كل من يطلب مقاما إلهيا عليه بكربلاء، مو فقط في زمان الظهور المبارك، حتى في هذه الأزمنة. أبواب المقامات، أبواب المعارف الإلهية لمن يطلب المقام والمعرفة في كربلاء. وهذا واحد من الأسرار، من الأسباب التي تحدثت الروايات أن الأرواح الأنبياء والأولياء يجتمعون عند قبر الحسين. هذا مو إجه الشكل، أكو مقامات ودرجات يبلغها الأنبياء والأولياء بحضورهم في كربلاء، بوجودهم في كربلاء. ومنها أن الله عز وجل شرف موسى بالتكليم في كربلاء، مو في مكان ثاني، وشرف عيسى بالولادة وبالغسل في كربلاء لا في غيرها. ورسول الله صلى الله عليه وآله عرج إلى السماوات ونظر إلى الملكوت من كربلاء، مو من مكان ثاني. هذا لو كان أكو في المسلمين من أهل اختصاص يدرسون هاي الجوانب، من الناحية الفيزيائية، من الناحية الفلكية، من ناحية الفضاء، ربما عثروا على طرق وأسرار مهمة جدا في هذا المجال. الآن السماوات بحسب العلوم الحديثة أكو لها طرق، حتى هاي مركبات الفضائية اللي تصعد ما تصعد من كل مكان، أكو طرق خاصة، أماكن خاصة تصعد منها. هذا في الماديات، في المعنويات هم أكو طرق خاصة. ولكن للأسف هذا التقصير الحاصل من المسلمين مضيعين هواية من الحقائق. أين الصعود المعنوي من الصعود المادي؟ قد أكو تفاوت. فهذا نلقيه لأهل الاختصاص، ذوي الاختصاص، للبحث في مثل هاي القضية. إذن كربلاء هي العاصمة العلمية والمعرفية والمعنوية والاقتصادية لدولة الإمام صلوات الله عليه، والخيرة من شيعتهم هم في كربلاء. هذا ما ورد في هذه الرواية. رب سائل يسأل، كيف يكون النجباء من مصر والأبدال من الشام والأخيار من العراق؟ ما نلحظه نحن في الواقع الخارجي الآن، نشوف مصر والشام في نسبة كبيرة منها ليست على نهج آل محمد عليه السلام. فشلون يصير النجباء منهم والأبدال منهم؟ الجواب من وجوه. أولا، من يقول الآن ليسوا على الولاية الكثير منهم؟ ربما في مرور الأيام سيتبصرون وتصلهم الحقائق ويؤمنون. الناس ما عندهم عداء وعناد، وقعوا في غفلة أو في شبهات. إذا زالت الشبهات وصحوا من الغفلة آمنوا. ثانيا، في كل مجتمع حتى لو كان عنده صفة غالبة في عقيدة معينة، الدرر واللآلئ فيه تبقى موجودة. موجود كل مجتمع لا يخلو من الأخيار. والرواية خو ما تقول كل المجتمع نجباء، تقول بعض منهم نجباء، منهم أبدال، كما أن من العراق هم أخيار، مو معناته أن الكل هكذا. ثالثا، حتى إذا كانوا على النهج المخالف لا يضر هذا، لأن التسمية والتوصيف يدللنا على الحل والجواب. النجباء جمع نجيب، وهو الذي شرف في أصله وفي معدنه. طيب الأصل يدعو هؤلاء وإن كانوا مخالفين حينما يرون الإمام وتظهر لهم الحجج والبراهين فورا يلتحقون به، ذول النجباء. والأبدال هم هكذا، ربما البلد اللي يقطنونه يتموج بالأفكار المخالفة وفي بعض الأماكن معادية ناصبة للعداء، فربما بعض الأشخاص اللي ما لهم ثبات في العقيدة، ما عندهم بصيرة قوية، تؤثر عليهم الشبهات فيتبدلون ويتبادلون. أما الأخيار فلا يبتلون بهذه القضية، لطيب المعدن ولأصالة الاعتقاد وللاستقامة على حسب البيان الذي فصلناه. وبهذا ما يتعلق في عاصمة الإمام صلوات الله عليه. للإمام أيضا أنصار من بلاد مختلفة غير هذول الثلاثة اللي تحدثنا عنهم، وبعضهم حتى من النساء. مثلا في بعض الروايات عندنا أن مع 313 اللي بايعون الإمام أكو 50 امرأة أيضا يبايعن الإمام، بس عندهم مهمات خاصة في الظهور، منها تطبيب الجرحى والرعاية بالمرضى، وهمات النساء. إذن المرأة هم مو محرومة من الدخول في نصرة الإمام صلوات الله عليه. الشيء الآخر الذي تتشابه سيرة الإمام بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في التخطيط والتدبير والتنفيذ، المنطلق واحد. رسول الله صلى الله عليه وآله حينما كون الدولة جعل المسجد منطلق للدولة، بهذا المسجد كان يعلم المسلمين ويقيم العبادة فيه، والتخطيط والاستشارة والتدبير كله كان من المسجد. يعني المسجد بلغة اليوم كان مركز الحكومة، مركز السلطة. صاحب الأمر صلوات الله عليه بذات هذا النهج هم يمشي. الرواية السابقة ذكرنا أن مسجد الكوفة شي يكون، مسجد السهلة شي يكون. لاحظوا هم هذه الرواية، الرواية تقول أنه حينما يدخل الكوفة، حينما يدخل الكوفة يقيم مسجدا ضخما، منه تنطلق القرارات التي يدبر بها الحكم. الإمام الصادق عليه السلام يقول يبني في ظهر الكوفة. الإمام يبني، يعني مو كان مسجد سابقا موجود مثل مسجد الكوفة ومسجد السهلة، لا، يبني في ظهر الكوفة مسجدا له 1000 باب وتتصل بيوت الكوفة بنهري كربلاء والحيرة. الحيرة من ذيك الجهة وكربلاء من هذه الجهة، حتى يخرج الرجل على بغلة سفواء يريد الجمعة فلا يدركها، صلاة الجمعة يعني ما يدركها. البغلة السفواء يعني السريعة الخفيفة. إذا البغلة هنا لا لخصوصية فيها، مقصود آلة الركوب. إذن هذا المسجد الذي يقيمه الإمام 1000 باب يربط بين نهرين، نهر الحيرة ونهر كربلاء. هذا مسجد واحد هكذا. ويستفاد من هذا الخبر أن ظهر الكوفة كربلاء والحيرة الظهر الآخر. ويستفاد منه أن الشخص اللي عنده دابة سريعة يريد يبلغ صلاة الجمعة ما يدركها إما لسعة المساحة أو لازدحام الحضور، ما يحصل مكان. إذن مستوى النفوس أيضا في دولته راح يكون بهذه الدرجة من العظمة. إذن يتحصل من مجموع بحث أمس وبحث اليوم أن أنصار الإمام، رموز الأنصار، نجباء وأبدال وأخيار. أهم ما في الأنصار صفة الأخيار. هذه الصفة ما إلها تحديد، ما قالوا وش قد ألف ألفين. إذن كل إنسان يمكن أن يلتحق بهذه الشريحة من الأنصار إذا راعى هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها. يبقى الكلام في جملة من صفات الإمام صلوات الله عليه التي بها يدبر أمور الوجود. هذه لها تفاصيل إن شاء الله غدا أتعرض إلى بعضها. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاعة لهم والبراء من أعدائهم، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.